بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 887 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان مسائل فقهية في نهاية مباحث الجهاد وإقامة الحجة، وهذا هو المجلس 8. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني، والله أعلم.
طيب، هنا سائل يقول: هل شراء السيارة بالقسط وبيعها نقدا بثمن أقل يعتبر بيع عينة؟
هل الشاري والبائع واحد؟ الصورة، اطرح الصورة، زيد من الناس ذهب إلى شركة سيارات،
نعم،
اشترى سيارة بالتقسيط، نعم، بعده
واحد نفس البائع نقل،
هذا بيع العينة؟
عينة.
لكن أخي، لو سألت ذهب ليشتري سيارة من الوكالي بالتقسيط لنفسه، هل يجوز؟ لو كان السؤال هنا فهمت الجواب عن ذاك السؤال، لأن الذين يبيعون بالتقسيط يأخذون زيادة، وزيادة ربا بنص حديث الرسول عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو ربا. فلا يجوز للمسلم أن يشتري حاجة بالتقسيط مقابل زيادة بالتقسيط، لأنه زيادة ربا. فلا يجوز تعامل مع المرابين لقوله عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. خلاص.
سائل يقول:
يقول هذه
بيعه
وتلك
بيعه
اخرى، فهو
مخير
بين ان ياخذ هذه
بهذه الكلفيه وبين ان
ناخذ الاخرى بكلفيه
اخرى.
وحديث الرسول ماذا نفعل به؟ يعني يقول الحديث لا
يستدل بيته، لأن ديما هيش بيعة كنت بيعة، هذه بيعة وبيعة في بيعة. هو قال: من باع بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة واحدة،
بيعة مستقلة وبيعة مستقلة،
مش قال من باع بيعة كذا وبيعة كذا، قال من باع بيعتين في بيعة. ومعنى الحديث: من عرض صورة بيعتين في بيعة عملية واحدة، هذا معنى الحديث، وهذا ما فسره بعض السلف وأحدهم من رواة الحديث بلفظ رواه الإمام أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف وغيرهما عن حديث من حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيعتين في بيعة: أبيعك هذه المسجلة نقدا ب100 وتقسيطا ب105. فالمبيع المعروض للبيع هو شيء واحد، لكن الصفة المعروضة صفتان: نقدا وتقسيطا. بمعنى، وهذا وقع مع الأسف الشديد، لو أن تاجرا أعلن أنه لا يبيع إلا بالتقسيط، لا يبيع نقدا، وهذا خلاف ما يقتضيه النظام الاقتصادي، لكن هم في ظنهم فرارا من الوقوع في المخالفة أعلنوا هذا، لا يبيعون إلا بالتقسيط. هو في قرارة نفسه هذه المسجلة مثلا رأس مالها عليه بثمانين مثلا، وهو يربح عادة في 120 بالنقد، هو أعلن بأنه لا يبيع بالنقد، فجعل سعر الآلة هذه 105، الخمس مقابل التقسيط. هو يعلم هذا من قرارة نفسه، لكن هو فرارا من مخالفة ظاهر النص لا يعرض بيعتين، فهو يعرض بيعة واحدة بالتقسيط، يظن لأنه في هذا الاحتيال ينجو مما نهى عنه الشارع الخطيب. ومع الأسف الشديد هذا من الاحتيال الذي وقع فيه اليهود من قبل، سواء في استهلال الصيد بالابتعاد عن الصيد مباشرة يوم السبت، وتعاطيهم الصيد بطريق سد الخلجان وبس، أما الصيد العملي اليوم التالي، فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال، كما لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيلة أخرى لهم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. والأمر كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، منها كما في آية أخرى الشحوم، فما صبروا على هذا الحكم الإلهي فأخذوا الشحوم وذوبوها وغيروا شكلها ثم باعوها واستحلوا أثمانها. وكما قيل لبعض الصوفية وقال هو كلمة حق وهي باطل، لما رؤية قد غير من شكله فقيل له عن ذلك قال: تغيير الشكل من أجل أكل. وهكذا اليهود فعلوا، غيروا شكل الشحم ليستهلوا البيع ويستهلوا الثمن. الآن بيع التقسيط لماذا حرم؟ لأن فيه استغلال حال، فهو يحتال هذه الحيلة ويبيع بثمن واحد بالتقسيط، لكن هو مقدر الزيادة سلفا. وعلى هذا بعض الناس يبيعون نقدا وتقسيطا، ويحتجون على ذلك بقولهم، يسأل: طيب الربح معدود؟ نقول: لا مش معدود. قال: إذن أنا ببيع بأي سعر شئت. قلت: نعم بيع بأي سعر شئت، لكن لا تخالف الشرع أولا ثم لا تحتل عليه ثانيا. فأنت بحجة أن السعر الربا غير محدود، يأتيك إنسان يريد أن يشتري منك بالتقسيط، فبتقول له 105 مثلا، لكن سرعان ما يأتيك شخص آخر أو هو نفسه يقول لك: طيب لو دبرت لك الثمن النقد بكم؟ بتقول له 100، ما تأخذ منه 5. لماذا الآن ما طردت القاعدة التي أنت تسترت بها فقلت ما دام الربح مش محدود، لماذا لم تستعمل هذه القاعدة؟ ولماذا لم تظل عند طلبك الأول؟ لكنك تنازلت عن 5 لما سمعك أنه سيدفع لك نقدا. إذن إنما الأعمال بالنيات، فما تخفى عن الله خافية. نعم.
في صورة عرضوا على حرمك وأسأل: هل هذه أيضا تحايل؟
أعتقد أنها تحايل. تفضل.
يكون بائع سيارات مثلا ويعرض في محل سيارات فيها البيع نقدا وفيها التقسيط، وفي كلتا البيعتين ب105 نقدا وتقسيط، وفي محل آخر سيارات ب100، ولكن هذا المحل لا يبيع إلا نقدا فقط،
ونفس السيارة؟
لا، هذه سيارات يعني من هي نفس العين، من هي نفس العين، قد يكون في تشابه.
معليش، يعني مدير آخر.
نعم.
جنس جنس آخر
ولو نفس الجنس
يعني. أنا بسألك.
لا أنا أقصد إن ولو نفس
صورة اللي عم تصورة أريد أن أخذ صورتها.
لا أنا الصورة التي أقصدها لو عندنا قسم
ما ليش في عندي صورة فهمتها بس أنت أجيبني عن سؤالي مختصر بإيجاز يعني مثلا شفرلي
نعم
تاجر وكالة سعد أمريكي سيارة أمريكية شفرلي
نعم
فعنده محل بيبيع بالتقسيط وبالنقد وعنده محل آخر بيبيع بالنقد فقط
نعم
نفس السيارة نفس الجنس نفس الموديل
نعم
طيب
يعني لو سمحت أجبنا على إذا كان نفس الجنس ولا كان جنس آخر
ما عليك كل سؤال له جوابه الآن ندع المحل الذي يبيع بالنقد ندعه جانبا لأنه هذا هو الأصل ونبحث في المحل الثاني الذي يبيع نقدا وتقسيطا فهو يبيع بسعر واحد ولا بسعرين
سعر واحد
هو سعر النقد اللي هو في المحل الأول ولا زايد طلعت الريحة
إذا يفهم من الكلام كله أو يمكن أن يقال أن التقسيط لا يجوز إلا إذا كان تيسيرا من البائع على المشتري.
تقسيط يعني بدون فرق السعر؟
نعم هذا هو.
هذا نحن نقول أكثر من هذا.
نعم
نحن نقول للتجار لو أنكم اتبعتم الشريعة لربحتم دنيا وأخرى لأنه تصوروا تاجرين متجاورين أو متقابلين أحدهما يبيع السيارات بسعر التقسيط الذي هو سعر النقد والآخر يأخذ فرع تقسيط ترى الناس يقبلون على من؟
على الأول
على الأول بلا شك هذا الربح العاجل أما الربح الآجل فهو له بكل درهمين قرض يساوي كما لو تصدق بدرهم هذا جاء صريحا في الأحاديث فإذا التاجر المسلم بيكون ربحه كالمنشار الطالع والنازل يأكل الطالع والنازل لكن قاتل الله الجشع والطمع يزين لهم مخالفة الشرع وإلا لو اتبع الشرع لأغناهم الله في الدنيا وفي الأخرى نعم
يقول هنا هل يتعلق بحج الصبي والرضيع أحكام خاصة كتعلقها بالكبير مثل الطهور وغيره من مفسدات الإحرام
ينبغي تنفيذ ما يمكن لولي الولد من الأحكام المتعلقة بذلك كالصلاة والحج ونحو ذلك مثلا قوله عليه السلام أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع إلى آخر الحديث فهو يأمر الولد بأن يصلي طبعا يأمره بأن يتوضأ لأنه لا صلاة بغير طهور فيعلمه إذا الوضوء كذلك لا يسمع له بأن يدخل الصلاة وهو لابس تبان البنطلون القصير الشورت هذا لأنه هذا لا يجوز بالنسبة للمكلف فبالتالي هذا الصغير يمر من قبل وليه المكلف على الأحكام الشرعية فيما إذا كلف أن يتمسك بها وهكذا مثلا بالنسبة للحج من الإحرام والابتعاد عن قص الشعر والظفر ونحو ذلك فولي الولد مسؤول عن ذلك
سائل يقول تقوم بعض شركات البناء الإسلامية ببناء الشقق وغيرها للمستوطنين قرب شاطئ البحر فهل يجوز ذلك علما بأن الفسق قد انتشر في جميع الأنحاء
هل يجوز يعني البناء لا يجوز صح. هذا داخل في عموم قوله تعالى
ولا تعاونوا
نعم على الإثم والعدوان
سائل هنا يقول ما حكم تعليق الصور التي ليس فيها روح على الحائط ينبني عليها سؤال آخر
يجوز ذلك إذا لم يدخل في حد الإسراف والتبذير
ثم يقول ترى فضيلتكم في النهي عن ستر الجدران حتى بجميع أنواع الصور حتى التي ليس فيها روح ما توضيح ذلك
إيش أرى يقول
ترى فضيلتكم النهي عن ستر الجدران ستر
نعم ستر الجدران في الستائر
حتى بجميع أنواع الصور التي ليس فيها روح
أنا ما أفهم هذا وين هذا أنا ما تحدثت إلا عن حديث عائشة في أداب الزفاف الذي فيه إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الجدران
الحجارة والطين
والطين نعم فأنا مثلا أرى وضع السجاد المعلقة هنا هكذا. أما إذا وضعت صورة جميلة ما فيها فالجواب السابق قلت إذا كان ليس فيه إسراف أو تبذير هي جواب عن هذا السؤال. ما نشب إليه هذا خطأ.
لكن الستار سواء في صور أو ما في صور طب كذلك ورق الحائط؟
ورق الحائط
نعم.
إذا كان مجرد زينة وليس فيه صيانة من الجدار
نعم
فكذلك.
سائل يقول هنا أيضا تتابع عمرتين في نفس السفر سفرة واحدة هل هو مكروه؟ فإن كان مكروها فهل عمرته الثانية لا تقبل ويؤجر على ثوابها؟ نرجو التوضيح.
العمرة بالنسبة للآفاقي لا تشرع له تكرارها وهو في مكة، فإذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى خرج إلى ميقاته، ومع ذلك فلا ينبغي التوسع في هذا لأنه سيدخل في باب التنطع. وقد قال عليه السلام الحديث الصحيح هلك المتنطعون.
طيب هذه يقع فيها كثير من الناس هنا في مكة خاصة، يخرج إلى التنعيم ويحرم ويأتي بعمرة ويستدلون بفعل عائشة رضي الله عنها وينكرون عن من ينكر عليهم أن أهل مكة ليست لهم عمرة بل عمرتهم الطواف، فما التوضيح بذلك؟
الذي أعتقده أن الإنكار صادر من إنسان يأخذ النصوص على طريقة ظاهرية ولا ينظر إلى ما يحيط بالنصوص من تجاوب معها حسب فهمي أو عدم التجاوب من السلف الصالح. أنا أسمي هذه العمرة التي يفعلها الحجاج خاصة بعد الحج حيث ينطلقون لوفات وعدانا إلى التنعيم وسميها بأن هذه هي عمرة الحاج، وأرمي بذلك إلى أن المرأة الطاهر لا يجوز لها أن تأتي بهذه العمرة لأنها إنما أجيزت للمرأة الحائض، فكيف يجوز ذلك للرجال الذين لا يحيضون؟ والحمد لله رب العالمين. لقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 أو يزيدون قليلا أو يقلون، وما أحد منهم اعتمر بعد أداء الحج إطلاقا، وإنما فعلت السيدة عائشة ذلك بهداية الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومن أجل تطيبه عليه السلام لخاطرها، حيث أنها لما قدمت مع نبيها إلى الحج ونزلوا في مكان اسمه شرف قبل أن يطوف طواف القدوم دخل عليها الرسول عليه السلام ووجدها تبكي، قال ما لك؟ أنا فيستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ثم طهرت وهي في عرفات وأدت مناسك الحج كلها وطافت طواف الإفاضة مع الطائفين، ولما أعلن الرسول عليه السلام النفرة والرجوع إلى المدينة دخل عليها وإذا بها تبكي. قال ما لك؟ قالت مالي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة، تشير بالناس إلى ضراتها التي لم يصبن بالحيض، جئنا بالعمرة بين الحج ثم بالحج. وجاء في بعض طرق الحديث بأن الرسول عليه السلام كان يمشي على هوى عائشة وزوجها فيما طبعا يجوز شرعا، ولذلك أمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي الصديق بأن يردفها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم لتعتمر منها، فجاءت معتمرة لوحدها، أخوها الذي هو سائقها
ما اعتمر.
دعك والألوف المؤلفة من الحجاج الآخرين لا أحد منهم أتى بالعمرة، فواضح من سياق قصة السيدة عائشة أنها تدل أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها بالعمرة تعويضا للعمرة التي فاتتها بسبب حيضها، وثانيا عدم اعتمار أحد من الحجاج من أصحاب الرسول عليه السلام. ذلك كله أكبر دليل أن هذه قضية خاصة بعائشة الحائض. وإن أردنا أن نتوسع فنقول من أصيبت في حجها بمثل ما أصيبت هي من الحيض قبل أن تؤدي عمرة الحج فلها أن تعتمر بعد الحج اقتداء بالسيدة عائشة. أما النساء الطاهرات واللاتي اعتمرن أو على الأقل كان في استطاعتهن أن يعتمرن، لأنه مع الأسف الشديد نلاحظ أن كثير من الرجال أضع النساء يفردون الحج ولا يعتمرون عمرة الحج التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. على الرغم من هذا الحديث وغيره مما يؤكد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب إدخال العمرة على الحج، إنهم يؤمنون هذا الأمر النبوي ويحجون مفردا، وبعضهم شحا وبخلا حتى يفروا من الهدي ثم يعوضوا ما فاتهم بأن يخرجوا إلى التنعيم ويأتون بالعمرة. هذه العمرة لم تشرع إلا للمرأة الحائض فقط، فما بال النساء الطاهرات بل ما بال الرجال الذين لا يحيضون. لذلك لا يجوز ولا نرى إلا أن هذا من محدثات الأمور، وتعرفون الحكم في المحدثات من الأمور. والآن بهذا القدر كفاية لنتوضأ وندرك الصلاة في المسجد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.